مضحك مفتاح سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة الرحمة. الحقيقة النهاردة يمكن احنا كنا عايزين نتكلم على موضوع لا يزال يشغل بال كثير من الناس، والحقيقة انا بدأت اصادفه في اعمار سنية متفاوتة باسباب الحقيقة المفروض مش موجودة. هنتكلم على موضوع التشنجات او زيادة كهرباء المخ او الصرع، كل دي مترادفات لحاجة واحدة. الاسباب بتاعته متفاوتة والانواع مختلفة، والعلاجات بتاعته برضو مختلفة حسب كل سبب وكل نوع. الحقيقة في الأول عايز أتكلم على موضوع الترامادول وانتشاره بين الشباب وأخذه بسبب وبدون سبب، وتعاطي الدواء ده بكميات يمكن بتوصل، لما يعني هقولها الناس بتفزع. في ناس بتاخد لحد 5 شرايط في اليوم، يعني 50 برشامة في اليوم، وده أنا يعني ذهلت جدا لما شفت بعض الناس بياخد الكميات دي وبدون أي سبب يستدعي هذا الموضوع. الكلام ده حصل وشفته أكتر من مرة في الشباب في الثانوي وفي الجامعة، وللأسف الشديد العلاج بتاعه بياخد وقت شوية، والشاب ده ممكن لو استمر في هذا الاتجاه بتعمل نسبة ضمور في المخ بدرجات متفاوتة. أنا حبيت بس أنوه على النقطة دي لأن حزنت جدا لما رأيت شباب كتير قوي بياخدوه، ولك أصل هو بينشط، أصل هو بيخلي الواحد مزاجه كويس، بيخلي المود بتاعه حلو من غير أي داعي، والكلام ده كله طبعا ده كلام خاطئ. أنواع التشنجات أو زيادة كهرباء المخ، في حاجات بيبقى ليها أسباب واضحة، يعني لا قدر الله حد حصل له حادثة أو حصل له إصابة في المخ ولا حاجة، أو عنده مشكلة في المخ، يبقى في عندي سبب واضح في الأشعة اللي عملها المخ، سواء كانت أشعة مقطعية أو أشعة رنين، بيبان لي السبب ده فيه. وفي بعض الحالات ما بيبقاش فيها سبب واضح، هو بيحصل زيادة فجأة كده مع نوع انفعالات، مع نوع توتر شوية، مع مرض زعل، يحصل زيادة كهرباء المخ وتبدأ الحكاية تستمر بقى لفترات متفاوتة. وعلاج الحالات دي اللي بيبقى ملهاش أسباب واضحة ده بيبقى إن شاء الله علاج بسيط وفترات قصيرة، إلا إذا كان الشخص بقى مهمل في العلاج بتاعه، بياخد فترة وبيزهق ما بيتابعش فبيستمر، لكن معظم الحالات لما بتتابع وتاخد العلاج بشكل مستمر بتخف إن شاء الله. طيب، في حاجات تانية لها أسباب عضوية، يعني لما أعمل أشعة بقى ألاقي مثلا لا قدر الله في ورم، في تليفات في المخ، في إصابات قبل كده، حصل نوع من النزيف في المخ أو جلطة، حصل سخونية والسخونية دي امتدت وحصل التهاب في الأغشية اللي حوالين المخ، وبدأ يحصل فيه بعض التصاقات ما بين الأغشية المحيطة بالمخ والمخ نفسه. يعني دي حاجات عامة ومهاش محددة إلا بكل شخص على حدة. في بعض الحاجات اللي بيجي فيها التشنجات دي حاجة ثانوية لأعراض أخرى، مثلا الاضطرابات في بعض كيما الجسم زي السكر اما يعلى قوي، الصدمة والبتسم لما يحصل فيهم لخبطة، مثلا الوظائف الكلى لما تعلى ان كنترولد وتبقى مش متظبطة والشخص ده ما بياخدش علاج بشكل كفاية، نفس الكلام في الكبد. يعني في حاجات بيحصل فيها التشنجات دي حاجات ثانوية لمرض اخر، واكتشاف الأسباب دي من أهم عوامل نجاح العلاج وانتهاء الموضوع. احنا كده اتكلمنا بشكل عام على الموضوع، حد أتكلم بس أهم حاجة النهاردة عايز أتكلمها عند الأطفال شوية، لأن هو النسبة أكتر فيهم من الكبار. وكهرباء المخ عند الأطفال في منها تشنج بنسميه تشنج حراري، وده بيقلق كتير قوي من الأمهات لما طفل مثلا يسخن شوية وتشوفه مثلا حصل له تشنج، وممكن تجري بيه على المستشفى وتروح تقول اصل فيه عنده كذا او عنده كذا، واهملت السبب الاساسي الا وهو ارتفاع الحراره وهو السبب في التشنجات. ارتفاع الحراره عند الطفل ده مجرد ما بنعالجها بشكل كويس ندي مثلا احمل الطفل ده بميه حنفيه وادي له خفض حراره وابدا اسجل الاطفال دي مثلا علاج مناسب للالتهاب اللي عنده، ممكن ينتهي الموضوع وما يتكررش. وبنحذر بس الام دي نقول لها ان الموضوع ممكن يتكرر لو درجه الحراره بقت اعلى من اللزوم تاني. لكن لو بدات تحصل تشنجات دي من غير درجه حراره، ده الكلام اللي هنتكلم عليه. طيب التشنج الحراري لو ما بيتكررش الا فترات بعيده ولا حاجه، ما بنديش اي علاج للتشنج ده خالص على الاطلاق الا علاج السخونيه وعلاج مؤقت ساعه النوبه وخلاص. ولو الام التزمت بالتعليمات اللي بنقول عليها اثناء النوبه، نوبه ارتفاع الحراره يعني مش نوبه تشنجات، نوبه ارتفاع الحراره، ما بيحصلش تشنجات تاني. طيب بعض الاطفال اللي بيحصل لهم بقى تشنج حراري في الاول، ثم بعد الحراره ما تخلص والعلاج ينتهي ضد الحيويه خفض الحراره الكلام ده، يحصل تشنجات في فترات تانية وما هو السخن في الطفل، لا هنا هنقف بقى وهنقول العلاج في المرحله دي محتاج ان انا اعمل اشعه ومحتاج ان انا اعمل رسم مخ واحدد بعد كده نوع العلاج يبقى ازاي. لو ان الزياده في كرات المخ اللي هي عامه التشنجات دي، هل هي زياده مؤقته هل هي مستمره؟ فمستمره في انهي فصل من المخ؟ الكلام ده كله بيبينه رسم المخ مع الاشعه. واقصر فتره علاج من 6 شهور لسنه، ما ينفعش اقل من كده، اقل من كده يبقى اخد علاج لفتره قصيره ويوارد جدا ان الموضوع يتكرر تاني. والتغير مش كفايه في رسم المخ في فتره اقل من كده. طيب ممكن فتره تطول، ممكن تقعد سنه وسنتين وثلاثه، لان دي احنا بنسميها ادويه، لكن اللي بيشفي الناس ربنا. يعني علشان ما يبقاش فيه ان كل واحد بياخد دواء، طب انا يعني فلان خد دواء ده وخف وانا ما خفتش ليه؟ مش معنى الطفل ده خف فلان ما خفش. في يعني الشفاء من عند ربنا، انما دي اسباب بالادويه بناخدها وبنتابع، وان شاء الله يجي ربنا يعني ايه يجيب الشفاء طالما احنا بنتابع. طيب الاطفال بقى اللي بيجي لهم تشنجات وما عندوش اسباب عضويه في المخ، يعني ما عندوش مثلا التهابات في شرايين المخ مثلا، ما كانش حصل له سخونيه قبل كده وعملت التصاقات في الارشيه المحيطه بالمخ، ما عندوش اصابه ولا حاجه في المخ، بيعمل اشعه بتاعته والاقيها كويسه جدا، هو رسم المخ فيه كهرباء بشكل او باخر، والطفل ده بيجيب تشنجات. ليهم نصائح الحقيقه، نصائح عامه في حياه الطفل ده، مش مجرد ان انا بديله دواء او علاج وخلاص، لا بننصحهم اهم حاجه بنبعد الاطفال دولت عن استعمال الاجهزه الكهربائيه بشكل خاطئ. يعني الطفل ما بيستعملش قدام التلفزيون ولا قدام الكمبيوتر ولا بتجيب له موبايل يلعبيه في المدرسه او طول النهار بيلعب بيه ولا البلاي ستيشن طول النهار او بينزل سايبر بعد الظهر. يعني استعمال الاجهزه الكهربائيه بالشكل ده، ده من ضمن الحاجات اللي بتزود كهرباء المخ، اللي هو الالكترومغناطيك ويفز اللي بتتجه الاجهزه دي، الموجات الكهرومغناطيسيه اللي بتعملها الاجهزه دي بتزود كهرباء المخ. طيب في حاجات اخرى زي استعمال المواد الحافظه بشكل دايم ومنتظم، مثلا يعني الحاجات المغلفه والمعلبه اللي بتبقى محفوظه لمده 3 شهور واكثر، ده لازم تحطها نسب مواد حافظه، ونسب المواد الحافظه دي من ضمن الحاجات اللي بتزود كهرباء المخ. الحاجات الاخرى منبهات المخ زي الشاي والقهوه والنسكافيه والكلام ده، ده بيستحسن ما يدهمش الاطفال اللي بيجي لهم تشنجات. لما بقى يعني بتجنب الثلاث حاجات دول كده، جزء كبير جدا من الاعراض بتتحسن مع اصغر كميات دواء. ما بضطرش ان ارفع كميات الدواء، بدل ما اديله مثلا سنت في اليوم لا اديله 2 لا اديله 3، وبرده النبات بتيجي. طيب لو احنا عملنا الحاجات دي كلها واخدنا العلاج واستمرينا 6 شهور او سنه ولا زالت النبات بتيجي، بنبدا نقيس بقى مستوى الادويه دي في الدم وبنغير الدواء او دوايين او 3 حسب الحاله نفسها. طيب عملنا ده كله والنبات بتيجي، بيبقى احنا مستمرين في نفس الاتجاه مع المتابعه، والمتابعه بقى فترات اقصر شويه. طب لو حصلت نوبة مع الطفل ده الواحد يعمل ايه؟ يعني حد عنده طفل وبيجي تشنجات وياخد دواء وحصلت نوبة اعمل له ايه؟ الحقيقة مهمنا قوي ان ما يبقاش فيه سخونية عند الطفل ده، لان في ناس متخيلة الطفل لما بياخد ادوية للتشنجات مثلا ويكرر نوخ زيادة لما يسخن هو خلاص كده بياخد دواء فمش هيجيله، لا ممكن يحصل، ممكن تزود الكهرباء عنده فيحصل نوبات رغم ان هو بياخد دواء بتاعه بشكل منتظم. الطفل اللي بيحصل له نوبه سواء كان بقى بسخونيه او غير سخونيه هو اوريدي يعني هو بياخد الادويه دي، يهمني قوي ان لو في سبب اعالجه مفيش لازم اتوجه بيه لاقرب مستشفى. طيب المستشفى بعيد عني اتصرف ازاي انا في البيت؟ يهمني قوي انه الواحد ينيم الشخص ده على جنبه او الطفل ده على جنبه، يخبط على ظهره كويس، يخلي دايما راسه اوطى من جسمه شويه. معنا اتصال، معنا ام احمد، اتفضلي حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا دكتور انا ابني عنده سنه ونص دلوقتي. ابن عندي سنة ونص، فهو هو لما كان مولود يعني كان زنق في الولادة جامد وبتاع، فكانت راسه نازلة كبيرة قوي. ف يعني ما خدناش فيها، فبعدين هو وقع قبل العيد كده، فروحت وقع على راسه، رحت عملت له أشعة مقطعية على المخ، فالدكتور قال لي إن هي في نسبة ضمور في المخ بس من زمان مش من الوقع يعني دلوقتي.
تمام.
من زمان من أيام الولادة، فقال لي يعني الدكتور بتاع المخ والأعصاب يعني قال لي مش باين يعني ما فيهاش حاجة دلوقتي، فأنا رحت له كان بيرجح كتير بقى ما وقع. كان معانا زي يعني فاهم نحسبه ترجيع من الواقع بيرجع وكده جامد، فرحت لدكتور الاطفال قال لي لا ده هو الضمور ده ممكن ياثر عليه ما يبقاش زي زمايله، ممكن ياثر عليه قدامي ما يبقاش زي زمايله. فهو عنده سنه ونص دلوقتي، فانا حاساه يعني هو اتكلم لحد دلوقتي ماما بس كده يعني. ف
طيب المشي والقعاد والحركه بتاعته اخبارها ايه؟
المشي كويس والقعاد كويس، بس هو لما بيغضب او كده بيخبط راسه في الارض يعني بيضرب اخته او اخوه كده براسه، وحاسة راسه لسه كبيره شويه برضه، فانا خايفه من نسبه الضمور ده يا دكتور. الله يبارك لك تطمني يعني هتاثر في ايه حد.
طيب حضرتك لما بتتابعي مع دكتور الاطفال بقول لك لما بتتابعي مع دكتور الاطفال بقول لك مراحل نمو الطفل ده متناسبه مع عمره؟
يعني يعتبر كويس.
في المتوسط يعني؟
في المتوسط.
هو ده اهم،
بس هو اتاخر في المشي شويه، ده له حقنه فيتامين ده عشان يمشي يعني.
تمام. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا هو متابعه الطفل علشان يتحط في المرحله العمريه المناسبه ليه.
ايوه.
ثانيا لو في مشكله في حاجه معينه سواء كان في الكلام او في الحركه او في الانتباه بتاع الطفل.
أيوه.
كل حاجه من دي ليها علاج مختلف عن الثاني.
أيوه.
ومتابعته اهم.
أيوه.
الحاجه الثانيه نسب الضمور دي متفاوته، يعني ممكن يبقى شكل الاشعه فيها ضمور لكن الطفل مراحل نموه كويسه، قدراته الذهنيه كويسه، ما بتهمنيش الاشعه في حاجه.
انا شايفاه كويس، بس انا خايفه الدكتور بيقول لي ممكن تاثر عليه قدام ما يبقاش يبقى متاخر عن زمايله في حاجه او
لا. هو طالما مراحل النمو بتاعته كويسه،
هو كويسه وعارف ومنتبه ويعني مذاكر كده،
ما بيقلقناش في حاجه موضوع شكل الاشعه.
نعم.
يعني شكل الاشعه ما بيقلقناش في حاجه طالما مراحل نمو الطفل ده كويسه.
طب ماشي.
الحاجه الثانيه يهمني بالنسبه لحضرتك لازم تتابعيه كل فتره
مع دكتور مخ واعصاب،
مع دكتور اطفال.
ايوه. ومع دكتور مع دكتور اطفال. ايوه
تمام. مع ده ومع ده.
مع ده ومع ده.
مع ده ومع ده.
ماشي يا
دكتور. ماشي.
شكرا.
ده موضوع تاني احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده، اللي هو نسب الضمور في المخ عند الاطفال بدرجات متفاوته وعلاجها، والعلاجات بتختلف من اشخاص لاخرين، ودرجات الضمور دي تاثيرها على الطفل نفسه متفاوتة. يعني ممكن الاقي في الاشعة نسبة ضمور والاقي الطفل كويس جدا ولا حاجة، يبقى تغير نفسه في تركيبة الشخص ده، بينما اعمل اشعة الاقيها كويسة جدا والطفل ده ما هوش طبيعي لا في النمو ولا في الكلام ولا في الحركة ولا في الادراك ولا حاجة من ده خالص. يعني مش بيهمنا الاشعة قد بيهمنا الشخص نفسه. نرجع تاني لنفس الطفل اللي عنده تشنجات، لو حصل له نوبه اللي قاعد معاه يعمل له ايه؟ زي اقول اهم حاجه ينامه على جنبه، يخبط له ظهره كويس عشان لو في اي افرازات ما يبلعهاش وتقفل ممر الهواء، عشان يعرف يتنفس كويس. دايما اخلي راسه شويه اوطى من رجليه لحد ما يبدا يفوق، اعمل العكس. ويمكن ده بحرص شويه، لان مش معناه ان اخلي راسه اوطى من رجليه او رفعه من رجليه لفوق علقه يعني، لا مش كده. مع الاتصال.
الو
استاذ حسن اتفضل.
الو
استاذ حسن.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه
الله. هو حضرتك انا عندي الجزء الخلفي من الراس دايما تعبني، وكنت بالذات بيزيد في عضله جنان.
ممكن تعلي صوتك شويه؟
الجزء الخلفي من الراس ده كان بيزيد.
ايوه
جنان بالذات بيزيد جامد. من ورا كده سياده الجنان.
ايوه.
فرحت الدكتور سياده في الدرج الدرشام وكده، كان دكتور بطنه سياده ارتحت عليه كمسكن، وبعد كده رجع بتاع ثاني سياده اروح فين ولا ايه. الرغم ان هو اصل الضغط كان 80 على 120 او 120 على 80.
طيب في الم في الاكتاف والدراعات؟
نعم يا فندم.
اكتافك ودراعاتك فيها الم؟
بيبقى في الم بسيط تقريبا وتنميل كده.
لما ترفع دراعك لفوق تجيب حاجه عاليه او تسرح شعرك في مشكله؟
لا 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 برفع ايديه عادي بس بينمل شاتر، بينمل برفع دراعي.
طيب بس حسن حاضر اتفضل حضرتك.
ادي تنميل كده شاتر بنمل بيبتدي ينمل كده.
وده كده حاضر اوكي.
ايوه
طيب انا هرضى حضرتك حاضر.
ماشي يا فندم.
طيب زي ما نقول الطفل ده حصل له تشنجات وعملت له كده، والطفل ده بينام لفتره طويله احيانا واحيانا بيفوق على طول. لو الموضوع طول اكتر من ربع ساعه يستحسن اروح للمستشفى، يعني حصلت النوبه وبطلت وعملت كل ده وبدا فضل نايم ما بتحركش خالص من ربع ساعه او اكتر، لا يستحسن اروح المستشفى. طيب ربع ساعه بدا يفوق، لا هيفوق يبقى كويس. طيب في ممكن بعض الادويه تتاخد اول النوبه ما تحصل، زي بعض الحقن بنوصفها، بتخفف وتحلل على محلول وندي سنتي او 2 سنتي عضل في بدايه النوبه والموضوع بيقف على طول. احيان تانية لو حد متمرس شويه بندي حاجات في الشرج، بعض الادويه اللي انا مش قادر اديها عضل. على اتصال. ام شو اتفضل حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
انا عندي بنتي كانت مولوده كيلو ونص.
ايوه.
وكانت مولوده في اول التاسع، بس فضلت سنه كده ما تعملش اي حاجه، مش زي العيال كده ما تصحاش يعني ما تنتبهش وكده يعني.
تمام.
مرات الدكتور اطفال عرضها على دكتور مخ واعصاب، دكتور مخ واعصاب ضبط الميلين، ضبط الميلين بتاعتها لسه ما اكتملتش او مش موجوده اساسا يعني.
قال لك ايه؟
ضبط الميلين اللي هي مخها.
تمام.
يعني لسه ما اكتملتش يعني بسبب نقص ال
تمام.
كانت نازله يعني صغيره كده ولسه ما اكتملتش يعني. فداها على دواء اسمه سوميولان وحقن زياده ضخ الدم في المخ، واداها برده فيتامين دي بديكال، واداها حاجات مقويات يعني وفيروز.
وبدات تتحسن؟
هي بدات تتحسن بس تحسن يعني بسيط شويه يعني.
طيب.
يعني عادت تنتبه، عادت عارفاني، عادت يعني هي عندها دلوقتي سنة وثلاث شهور.
طيب بيجي لها تشنجات ولا حاجة؟
لا.
طيب حاضر. معنا محمد. يا محمد اتفضل حضرتك. طيب زي ما كنا بنتكلم على التشنجات والنوبة نفسها بنعمل فيها ايه لما تحصل؟ بنقول ممكن ندي بعض الحقن او ندي بعض الادويه في حالات الشرج. طيب ما امكنش ده ولا ده. الحقيقه في بعض الحاجات بنعملها، زي ممكن نحط لو في كاوتش ولا حاجه نحطها بين السنين عشان الشخص ده ممكن ما يكسرش سنانه لو بتيجي نوبات كبرى او ما عضش لسانه، لكن ما ينفعش تحط اصبع جوه لان حضرتك ممكن تعور والدم نفسه ده يخش جوه يعمل مشكله. يعني بيستحسن الواحد يبقى حكيم في التعامل ده. في بعض الناس بتحط حاجه معدن، ممكن احط لك حط معلقه مثلا بين سنانه هتكسرها برضه نفس الكلام. يعني بيستحسن التعلم في هذه الحالات، الحكمه والتصرف شويه بحاجات هو عارفها، لكن لو حاجه مش عارفها ما ينفعش اعملها. مثلا بعض الناس يقول لك ايه، طب ادلو عليه شويه ميه، ما ينفعش. طيب مش عارف امسكه خالص وما تخلوش يتحرك، وعشان ما ينفعش، لان الكلام ده احيانا كتير قوي لو مسكت ايد الشخص ده وهو عنده تشنجات قويه ممكن تعمل حاجه اسمها ملخ للعضله من مكان ما هي ماسكه في العضله، هعمل له مشكله تانية اكبر ان انا اسيبه، وهكذا. معنا اتصال. ام احمد حضرتك تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا دكتور. لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي حضرتك.
انا عندي طفله عندها 6 سنين ونص وعندها كهرباء زياده وعندها كهرباء زياده وهي عندها 4 سنين، والوقت بتاخد ديباكين 200 ميل والتشنجات بتجي لها برضك، وهي بقى لها سنتين ونص بتاخد.
تمام.
وضعيفه خالص في المدرسه وما بتعرفش حاجه خالص في المدرسه يعني.
طيب حاضر. حاضر يا محمد. معنا ابو محمد اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيفك يا دكتور؟
الحمد لله.
كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله في نعمه. اتفضل.
كل عام وانت بخير.
كل سنه وحضرتك طيب. اتفضل حضرتك.
يا دكتور محمد ابني عمره 2 و5 شهور.
تمام.
ولما صلى سيدنا محمد وبتجي له سخونيه، ومع السخونيه بتجي له اثناء تشنج.
تمام.
ويعني دقيقه دقيقتين لما طلعوا في الهواء بفوق.
طيب بيحصل تشنجات من غير سخونيه؟
نعم.
في تشنجات بتحصل من غير ما يبقى سخن؟
لا لا.
بتحصل كل قد ايه؟
لا.
التشنج مع السخونيه
يعني لما تجي السخونيه
كل قد ايه بيحصل له الحكايه دي؟
مع السخونيه. نعم.
ايوه يعني كل شهر، كل شهرين، كل ثلاثه؟
كل شهر يعني.
كل شهر بيحصل له سخونيه وما بيحصلش انه غير؟
كل شهر.
طيب درجه الحراره عنده تبقى مثلا وصل لحد كام؟
الحراره بتوصل والله يا دكتور توصل 36.
يعني درجه حراره 36 بيبقى سخن؟ لا حضرتك، درجة الحرارة تبقى أعلى من كده. إحنا بنتكلم
أول مرة تجيله كان عنده سنة ونص.
طيب. إحنا بنتكلم عن درجة الحرارة لما تعلى بتبقى عادة 39 40 أو 41 أحيانا. مش
بتعلى بتعلى هيك.
طيب. هو نموه الطبيعي كويس؟
نعم.
يعني أنا بقارنه بأطفال في نفس العمر بتاعه.
نعم جميل. كويس الحمد لله.
تمام. طيب حاضر. هنرد على حضرتك حاضر. معانا عبد الرحمن اتفضل حضرتك.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ايوه دكتور لو سمحت، عندي ابني كان ابني وقع من ارتفاع عالي فكان حصل فتح عندي في الجمجمه.
تمام.
مش عارفه يعني عملنا له اشعه مقطعيه ساعتها فقال مفيش نزيف ولا حاجه، ما كانش عنده اي حاجه، فانا مش عارفه يعني هل بساعدي انا ممكن اعملها له تاني ولا هو يعني كويس الحمد لله ما فيهوش اي حاجه، بس يعني انا قلقان عليه شويه.
هو واقع بقاله قد ايه؟
هو واقع لي سنه.
من سنه؟
اه.
لكن هو طبيعي زي بقى الناس عادي مفيش مشكله فيه؟
هو كويس وطبيعي وبيلعب ومفيش اي حاجه خالص.
هو حضرتك الحقيقه
نعم؟
الحقيقه يعني لما حد عنده ابن او بنت وقعت من ارتفاع وعملنا اشعه وطلع سنه.
هو لما وقع عملنا له اشعه في نفس اليوم لانه كان متعور، وكان في فتح في قرطه ويعني خيطناه وعملنا له اشعه وما كانش فيه اي حاجه، والدكتور قال هو بس في شرخ في الجمجمه بس مفيش نزيف داخله ولا في اي حاجه.
ولا حاجه، الشرخ ده حضرتك طالما في مكانه ما هوش كسر منخسف يعني مش داخل لجوه ولا حاجه خالص، الطفل ده او الشخص ده بنسيبه عادي جدا والشرخ ده بيلتئم ولا اي حاجه وكان شيء لم يكن مع الوقت. ومرور سنه بعد الحكايه دي ولا حاجه، هو شخص
يعني
عادي.
يعني ما عملش اشعه ثانيه يعني تطمن عليه لان انا قلقانه عليه بس شويه.
لا خالص على الاطلاق ولا اي حاجه خالص على الاطلاق. يعني الشيخ ده بيتكلم والشخص ده عادي جدا ولا حاجه.
يا دكتور.
الحارس حسن كان بيتكلم على موضوع الم خلف الراس. يمكن ده بره الموضوع بتاعنا شويه، انما احنا كنا اتكلمنا على فقره الرقبه وغضروف الرقبه وقلنا ان في بعض الاعراض بتتشابه ما بين غضروف الرقبه او زيادة في ضغط الدم او مشكلة في الجنجوة نفسها او في المخ، بألم خلف الراس، ألم خلف الراس والضغط كويس يبقى ده سبب استبعدناه. طيب لو في المخ بلاقي عندي أعراض زيادة في ضغط المخ اللي هو صداع مستمر، معظم الأوقات يجي بعد النوم أو يصحيني النوم، ممكن أمعاء زغللة أو ترجيع، ممكن مع أقل انفعال الحكاية دي تحصل. طيب وده برضه ممكن يحصل مع فقرات الرقبة. طيب لو فقرات الرقبة بس بلاقي في عندي ألم بقى في الاكتاف، لما بحرك الدراع ألاقي في وجع وتنميل، الكلام ده محتاج الشخص ده يتفحص. ما ينفعش الكلام يبقى عايم كده، لأن كل حاجة لها حاجات مصاحبة وعلامات تبان لما نفحص الشخص ده. وفي كل الأحوال سواء كان ده بقى فقرة الرقبة لها علاج، وسواء كان في الراس أو المخ في لها علاج تاني، وكل علاج بيختلف على التاني حسب الفحص. أو مشروع كان بتكلم على تأخر مراحل النمو بالنسبة لبنتها، وإن كانت وزنها نزل صغيرة، وكان عدم اكتمال نمو بعض طبقات في المخ، والتأخر بقى في كل حاجة، في المشي، في الحركة، في الكلام، في الوعي، في الإدراك وهكذا. الكلام ده زي ما هنقول متفاوت من كل طفل للتاني ومن كل شخص للتاني، والتفاوت ده علاجه برضو نفس الكلام بيختلف من دواء أو اتنين أو تلاتة. لكن اللي بيهمني قوي أو اللي بيخلينا ندي بعض الأدوية تحسن مظاهر خلايا المخ بدرجات زيادة شوية، إن ما بقاش فيه تشنجات، لأن لو حصل للطفل ده تشنجات ما أقدرش أديله نبهات للمخ كمية كبيرة، أقدر أديله دوب حاجات بسيطة جدا مع أدوية التشنجات. طيب كل الطفل ده ما بيكبر شوية وبتابعه، بحتاج أعمله بقى علاج طبيعي، بحتاج أعمله جلسات تخاطب عشان نحسن الكلام شوية، وبرضه زي ما بنقول دي الأدوية، ومدى استجابة الطفل نفسه للدواء ده متغير ومتفاوت، ومش كل الحالات اللي أقدر أقول إنها كلها تحسن أو كلها متحسنش. أنا بدي بعض الأدوية وبشوف تحسن الطفل، ممكن أزود ممكن أقلل. اهتمام الأبوين بالطفل وبالتعامل معاه سواء كان في التخاطب سواء كان في الأدوية ده مهم جدا عشان يديني مراحل تحسن كويسة. يعني بدل الطفل ده ما يبقى ما بيتحركش مثلا كويس في البيت، ما بيقدرش يهتم بنفسه، لا يقدر يتحرك، يقدر يروح الحمام، ما يعملش على نفسه، يبقى مدرك، يبقى يعني في الآخر ان نحكم على الطفل لوحده ويقدر يساعد نفسه، ما يبقاش محتاج حد يساعده، ده مهم. طيب لو في كهرباء في المخ زيادة، واحنا زي ما نقول الطفل طبيعي جدا لكن بياخد دواء ولسه بيجيب تشنجات، محتاج اراجع الدكتور بتاعي، هيزود لي الدواء او هيعمل لي رسم مخ جديد او هيغير لي الدواء نفسه او يعمل لي اختبار مستوى الدواء ده في الدم قد ايه. فمحتاج بقى يعني اتابع علشان ما يبقاش انا ما باخدش جرعات كفايه، او انا بهمل في جرعات الدواء نفسها او في وقت الدواء، هو توصيه نسي النهارده اصل خدنا نص جرعه والنص التاني ما خدوش، اصل الدواء خلص واحناش نجيب. ما ينفعش الكلام ده كله، مش اعذار علشان ما اخدش الدواء. لما بناخده زي ما نقول بشكل مستمر ومنتظم مع المتابعه ان شاء الله تبقى الفتره قصيره جدا في العلاج. طيب لو في تشنج حراري عمال يتكرر زي ابو محمد كان بيقول عنده طفل عمره سنتين ونص وكل شهر تقريبا بيجيله سخونيه، والسخونيه بيحصل معاها تشنج، لا هي نوع شويه يعني، هو عشان الطفل بيسخن كل شهر ودرجه حرارته توصل 39 او 40 ويحصل معاه تشنج، يعني الطفل ده لازم ياخد علاج لسبب السخونيه دي كده، لو التهاب متكرر في الزور، لو التهاب لا قدر الله مثلا في الرئه، لو ايا كان الالتهاب ده ايه، محتاج ياخد مضاد حيوي فتره كويسه، متابع مع طول اطفال فتره كويسه، وممكن نديله لفتره مؤقته جدا ادويه عشان تمنع التشنجات، مش فتره طويله، بس بشرط ان انا احافظ شويه من السخونيه واتابع الطفل ده، مش مجرد ان انا هديله مضاد حيوي يومين خف خلاص ابطله وارجع، وده يعني شائع جدا بين الناس، يقول لك انا مش عايز ادي مضادات حيويه لفتره طويله علشان تاثيرها على الطفل، لا هو محتاج الطفل ده ياخد جرعه كفايه علشان ما حصلش انتكاسه ثانيه في وقت قصير، وعشان ما حصلش نوع من المناعه بالنسبه للميكروب المضاد الحيوي ده، فمضطر ده حاجه اقوى منه شويه او نوع تاني وهكذا. يعني محتاجين الطفل ده ياخد مضادات حيويه كويسه، وممكن ياخد بعض ادويه التشنجات للفتره دي لحد تكرار الحاله ده ما ينتهي. ولما الموضوع ينتهي خلاص ممكن ما تحصلش النقط دي خلاص. لكن لو حصلت بقى في اوقات تانية ما هو سخن فيها، لا هنا خدنا اتجاه اخر. زي ما كنا نقول على النوبات اللي بتحصل وازاي نتعامل فيه البيت مع النوبات دي. طيب اتعاملنا وضع الشخص فوق وخلاص وقولك اصل دي مرة وعدت، اصله كان زعلان، لا ما ينفعش. يعني لما راح بيحصل له تشنج ويغمى عليه يفقد الوعي ومبقاش سامع الناس اللي حواليه ولا مدركهم ولا حاجه خالص، ما استناش بقى لما يحصل نوبه اكبر من كده وتبقى في حته خطر ولا حاجه، لا قدر الله مثلا في الشارع، في بلكونه ولا حاجه، جنب حمام سباحه، يعني الاماكن دي كلها اماكن خطره جدا ان تحصل نوبه في الشارع فجاه تحصل مشكله، او في مكان عالي ولا حاجه ممكن يقع، او جنب حمام سباحه ومحدش يلحقه. يعني الحاجات دي مهمه علشان ما نهملش فيها، وناخد الشخص ده على طول بيتوجه لأحد الزملاء يدور على السبب وراء هذا الموضوع. وحتى لو عملنا كل الأشعاعات والتحاليل ورسم المخ وكل حاجة كويسة والموضوع ما تكررش، اطمنا ان مفيش حاجة وان شاء الله الموضوع ما يتكررش. طيب لان لو اهمل ممكن في عندي حاجة اقدر يحصل لها تضارب دلوقتي، قدام لما سيها مع الوقت يبقى التضارب صعب. طيب خلينا نتكلم شوية على التشنجات ده عند الكبار. يمكن التشنجات عند الكبار في جزئين منها هنتكلم عليهم. الجزء الأولاني اللي هي إصابات الرأس، ممكن تبقى الإصابات دي زي ما قلنا ممكن تبقى ورم، ورم أولي طالع من المخ أو الأغشية اللي حواليه، وممكن تبقى ورم جاي من أماكن أخرى، وده مش أشهر سبب. السبب الشهير في تشنجات الكبار اللي انا شايفها حاليا او الشباب بمعنى اصح هو اخذ البرشام عمال على بطال، وهو الترامادول. يعني يمكن انا بقولها بصراحه شويه لان انا يعني اتضايقت جدا مع الشباب ده، يقول لك اصل انا ما اقدرش اروح المحاضرات واقدر استمر كل يوم في المجهود اللي بعمله الا لما اخد نص برشام او ربع برشام، وينتهي بيه المطاف بعد شهر او اثنين انه ياخد برشامتين او ثلاثه في اليوم، واحيانا زي ما قلنا يوصل لكذا شريط في اليوم. ولما بياخد الشرط دي كده شويه ممكن تاثيرها يقول لك خلاص ما عادش بتعمل معاه نتيجه، وشويه احيانا يبقى يجي بتشنجات وتشنجات مستمره، ويبقى جاي بقى متعور في وشه ومتعور في ايديه ووقع كذا مره لمجرد انه بياخد برشام. انا بنصحهم الحقيقه يا ريت نستعمل كل حاجه في موضوعها. تصنيف الدواء الترامادول ده ما هو الا مسكن، يمكن بدا يبقى مسكن قوي شويه، وحتى بدا يحصل فيه تداخل في بعض تصنيع الدواء ده، ويحصل فيه اضافه لحاجات اخرى، وبتيجي فيه شوائب ثانيه، وكلها ادويه مصدرها معظم الاحيان مش معلوم بشكل كويس. ادويه جايه من الصين احيانا، ادويه جايه من الهند شويه، يعني ادويه جايه من كذا مكان، والدواء نفسه بيبقى داخل بشكل مش رسمي. طيب السبب الثاني لما بنقول اصابات المخ، في بعض الناس اللي بيحصل لها جلطات او نزيف في المخ بعد ما يخف من الموضوع ده ممكن يحصل له فجاه كده تشنجات، ولما بتحصل ده بيبقى نتيجه التليف مكان النزيف او جلطه. الشخص ده بيبقى مهم قوي انه من اول ما الموضوع يحصل ان ياخد له علاج علشان ما يتطورش، وعلشان الموضوع ما يتكررش سواء كان بقى ده نزيف او جلطه. لان لو حد حصل له نزيف وبدا يخش في تشنجات، مع كل نوبة تشنج بتحصل ممكن تعمل نزيف تاني، وكل نزيف يعمل حاجة تانية وهكذا، يبقى حاجة دايرة مفرغة كده بلف فيها، ده يعمل ده وده يعمل ده ويستمر الموضوع هكذا. لو بدأ ياخد من أول موضوع ما بدأ من تشنجات ياخد له علاج هيبقى كويس قوي، والموضوع مش هيزيد وهيبقى كنترول ويتجنب المضاعفات دي. طيب في بعض التشنجات بتحصل نتيجة حمى شوكية او التهاب اي شكل بشكل تاني، يعني مش حمى شوكيه، سواء كان بقى احيانا فيروس او بكتيريا او حاجات اخرى كيميكال زيان. طيب لو حصل ده يهمنا حاجتين، هل الشخص بعد ما تعرض للحكاية دي رجع لطبيعته تاني بقى طبيعي تاني، ولا الشخص ده دخل في اعاقة ذهنية او اعاقة جسمانية؟ معنا اتصال، معنا اسماء في الدار حضرتك، اسماء في الدار حضرتك.
لو سمحت يا دكتور.
ايوه.
انا عندي صداع باستمرار، الام شديدة، مش قادر يعني اتحمل، نفسي ساعات نفسيتي تعبانة جدا من كتر الصداع، بس ما فكرتش يعني ان انا اروح لاي حد ولا كشف.
طيب الصداع ده مركز في مكان معين في الدماغ؟
هو تقريبا الاغلبية في الالم بيبقى اليمين،
الجنب اليمين. بياخد الوش كله؟
البداية من حوالي حضرتك سنتين كان فيه تنميل كده وألم في وشي.
بيجي ويروح ولا مستمر؟
نعم؟
بيجي ويروح ولا بصفة مستمرة؟
لا يعني أنا كان عندي الصداع ده من حوالي 3 أيام، أخذت برشام كده جيزسرين حاجة كده، بس أخذت 3 مرات في اليوم. وبرضه ما زال الألم موجود حضرتك، بس مش عارفة.
طيب.
النهاردة رجيت ألم كده برضو زي صداع وألم شديدة برضو بتيجي وبتروح، خايفة من الصداع يجيني تاني.
مع الصداع ده كده تقدري تاكلي تمضغي ولا صعب الحكاية دي؟
نعم.
بتقدري تفتح الفك يعني تقدري تاكلي وتمضغي مع الصداع ده؟
لا.
ولا صعب؟
لا يا دكتور مفيش، في البلع في صعوبة شوية.
طيب في تغير في الإحساس في الوجه لما بيجيلك الصداع؟ يعني تقدري تمشي ايديك على وشك كده جنب عن جنب يفرق؟
حضرتك الالم بتجيني وبتجلب كده وكده وبحس بالالم.
طيب حاضر حضرتك. حاضر حاضر حاضر. معانا اتصال، نادية تفضل حضرتك. طيب لما كنا بنتكلم على موضوع الصداع قبل كده وقلنا الصداع ده ليه كذا حاجة مهمة قوي، أسماء بتتكلم على موضوع الصداع النصفي بشكل خاص، وأحيانا بتشابه أعراض الصداع النصفي مع التهاب العصب الخامس، والتداخل ما بين الاثنين بيبقى العصب الخامس عادة الصداع يبدأ من ورا يجي قدام، ممكن ياخد الجزء العلوي فوق العين، ممكن ياخد الخد بس، ممكن ياخد الفك كمان تحت. دول الثلاث أجزاء في العصب الخامس، ممكن يجي واحد فيهم أو اثنين أو ثلاثة مع بعض. ألم العصب الخامس ليه بعض المثيرات غير الصداع، التعرض لتيار هواء، الانفعال أحيانا ولو بسيط، وأحيانا يجي من غير أي سبب خالص. ده ليه علاج مختلف عن علاج الصداع العادي. الصداع النصف العادي ليه بعض الأدوية موجودة، والعصب الخامس ليه طرق في العلاج، عشان لو ما استجابش موضوع العصب الخامس بيبقى فيه تدخلات جراحية بعد كده. الحقيقة هي محتاجة يعني بس على الأقل بتعمل أشعة على المخ نستبعد بيها الأسباب العضوية للصداع ده، وبنديها بعض الأدوية المسكنات للصداع مؤقتا لحد ما نشوف الأشعة. لو طلع كويسة ممكن ناخد علاج ما فيش مشكلة فيه خالص، ومع الفحص لو ما فيش التهاب موجود في العصب الخامس بيبقى العلاج إن شاء الله فترته قصيرة، وتجنب بعض مثيرات الصداع. ده بشكل مختصر. طيب احنا كنا بنتكلم على موضوع الشنوجات عند الكبار، وقلنا اهم مشكله فيه موضوع البرشام، ثم موضوع اصابات الراس سواء كان بنزيف او جلطه او التهابات. وقلنا في الالتهابات لو الشخص ده رجع طبيعي او ما رجعش طبيعي، يعني حصل سخونيه سواء كان بقى ده فيروس سواء كان بكتيريا، وحصل التهابات والمريض ده اخذ العلاج بتاعه ورجع طبيعي وبدات تحصل شنوجات. الحقيقه مني ان لما ياخد العلاج بتاع الشنوجات يعرف انه ممكن ياخد من سنه لسنتين، مش مجرد شهر او شهرين وبطل. بيحصل بعض الناس انها تتحسن في الاول ولما يهمل يحصل شنوجات بعد كده، وبيقول لك طب انا خدت في الاول والموضوع ما كانش بيجي، دلوقتي بدات ياخد دواء وبرضه بيجي. هو ده نتيجه انه اهمل في دواء ده، فبدا الرياكشن ما بين الاماكن اللي كان فيها التهابات في المخ يحصل فيها جزء من التليفات او الالتصاقات ما بين الأغشية والمخ وتعمل تشنجات بصفة مستمرة. الشخص ده محتاج علاجات فترة طويلة ومتابعة حتى يتجنب مضاعفات. طيب في حاجات تانية زي ما بنقول أجهزة في الجسم التانية زي الكلى زي الكبد زي حاجات تانية تبقى مصابة بأمراض، فالأمراض دي لما وظائف الجهاز ده تزيد، يعني الكلى مثلا حصل لا قدر الله فيها فشل ومش شغال بشكل كويس وبيحصل لخبطة في بعض كميات الجسم، ده ممكن يعمل تشنجات. نفس الكلام ممكن يحصل لما السكر يعلى قوي يخش في الأسيتون والكلام ده، نفس الكلام يحصل مع الكبد يخش في غيبوبة وتشنجات وهكذا. معنا اتصال أم إسراء، تفضل حضرتك.
السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟
وعليكم السلام، ازيك حضرتك؟
والله يا دكتور انا والدتي كثيرة النسيان بتنسى بسرعة واعصابها يعني عندها التهاب في الاعصاب وكشفت كتير وخدت علاج كتير ومش مأثر مش جاي.
عندها سكر؟
ها؟
عندها سكر؟
لا الحمد لله لا.
تمام، امال التهاب الاعصاب ده عارف ازاي عندها التهاب اعصاب؟ في الم في ايديها؟
رجلها بتبقى سقعانه، بتحط ايدها عليها تلاقيها سقعانه بس هي حاسه بيها بالسخونه. وبتحس بتشنج في الرجل في القدم، بتدلكها طبعا فالحمد لله بتفك بس هي مش عارفه سببه ايه.
طيب بيحصل لها شد عضل لما تقف او تمشي؟
بيحصل لها شد عضل وهي قاعده كمان مش لازم تمشي.
هي عمرها قد ايه؟
عندها 61.
وزنها زيادة شوية؟
وزنها تقريبا 80.
80. طيب هو الحقيقة يمكن في بعض الحاجات الملاحظة في الأعراض حاجة بتقوليها ان ده ممكن يبقى حاجة اسمها ضيق في القناة الشوكية القطنية، يعني العمود الفقري نفسه في آخر فقرات فيه بيحصل فيها ضيق في المنطقة دي يعمل ضغط على الأعصاب يديك الأعراض دي، فهي محتاجة الحياة تفحص علشان القصة دي. الحاجة التانية أحيانا بيبقى فيه حاجة اسمها ضعف في الدورة الدموية الطرفية وده علاجه مختلف عندها. أستاذ مصطفى تفضل.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام. كده
دكتور عندي أخويا أصغر في الثالثة ثانوي حاليا. مشكلته عملنا له تحاليل وكده بيجي له تشنجات وخلو ضيق متعصب بسرعة جدا.
اللحظة واحدة.
شغل المروحة.
ثواني بس.
شغل المروحة.
يا أستاذ مصطفى.
في المروحة. أي فضل.
التشنجات اللي بتحصل له دي بينفعل قصدك ولا التشنجات بخش في غيبوبة؟
ويقع. لا بينفعل كده.
تمام.
بينفعل وبيحاول يعني أعصابه تعبانة كده وما بيستحملش حد يكلمه. يعرق على طول، بيشرب مية كمية رهيبة جدا. حتى عملنا له تحاليل وما رضاش يورينا التحاليل وقطعها مره يقول لك ده عندي كهرباء، يعني ما رضاش حتى نروح معاه حتى عشان نسال الدكتور عنده ايه او اي حاجه.
هو بيدخن؟
لا ده لسه صغير في ثالثه ثانوي وهو في يعني ما يشربش اي حاجه. وانا برضه عندي دكتور برضه بيجي لي برضه انا ساعات كده يعني ممكن ابقى شغال عادي ورايق وكل حاجه وما تاني مره متعصب واتحول حاله غريبه، فهل حاجه ممكن دي حاجه وراثيه مثلا فينا ولا حاجه مثلا
لا؟ بص يا استاذ مصطفى، هو الانفعال الشخص ده بتبقى فيها جزئين، جزء لطبيعه الحياه اللي انت عايشها او المكان اللي انت عايش فيه وجزء لطبيعتك الشخصيه.
تمام.
طيب فانا هتكلم حضرتك دلوقتي عليه. معنا اتصال. معنا اتصال رحاب، اتفضل حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف
لو سمحت يا دكتور، عندي صداع بيجي من مكان لمكان، يعني مثلا ممكن يكون في الجبهة، ممكن يكون في خلف الرأس، ممكن يكون في الجانب الأيمن، في الجانب الأيسر، ممكن يجي لي في جمجمة الوش، فأنا مش عارفة سببه إيه.
طيب ده بيجي بشكل مستمر ولا شكل متقطع؟
بيبقى على شكل متقطع. أيوة على شكل متقطع.
أكتر وقت بيجي إمتى، الصبح ولا بالليل؟
لا أي وقت.
أي وقت. تمام. كل ما تنفعل يحصل الكلام ده؟
لا مش شرط.
مش شرط. طيب في غلالة في العين أو تصحي من المنترجعي؟
درايدة أو درايدة. في زغلله في العين.
طيب لما تصحى من النوم ترجع
زغلله في العين
بحرك لما تصحى من النوم بترجعي؟
لا مفيش اي حاجه.
مفيش حاجه. طيب حاضر هروح على بسم الله.
لا يا دكتور.
طيب حاضر هكلم حضرتك حالا. كلامنا على اصابات المخ والتشنجات والحقيقه ارهاب اثرت نقطه الصداع اللي بتنقل النهارده يجي لي مثلا في دماغي من قدام وبعدين يجي لي من الجنب وبعدين يجي لي ورا ويجي لي في اوقات مختلفه من النهار ما هوش في وقت معين صبح ظهر ليل مش مرتبط بحاجه هو ده مرتبط بالحاله العصبيه بتاع الشخص يعني ايه لو انا قاعد في البيت معظم الوقت زي ستات البيوت وماليش اي نشاط رياضه بعمله في البيت ابسط حاجه في البيت لو انا بلعب يعني بلعب رياضه نص ساعه في نفس المكان اللي انا قاعد فيه كل يوم عاده الاحساس بالارهاق والصداع والدوخه وتحسن المزاج الكلام ده كله بيتحسن مع نص ساعه رياضه كل يوم طب ده انا ما بعملش يبدا يحصل لي بقى نوع من الكسل شويه بحس بالام متفرقه في الجسم شويه اصل التافي شويه رقبتي شويه ظهري الكلام ده واكثرهم الصداع قعدت فرقت التلفزيون شويه عند صداع مش عارف عملت اي حاجه في البيت عند صداع واخد علاج يتحسن شويه يرجع تاني الحقيقه بس هي لو ما فيش اي دواء هي بتاخده بشكل منتظم يستحسن تلعب رياضه الاول وتاخد حاجه للصداع عند اللزوم فقط لو لعبه رياضه لمده اسبوع والصداع ده مستمر موجود لا يبقى تروح لحد من الزملاء على طول في نقطه ثانيه استاذ مصطفى كان بيتكلم فيها على الانفعال الشديد وبنسميه التشنجات لا ده الشخص ده بيتشنج على طول احنا بنتكلم على نوبات التشنجات اللي هي كهربة المخ الزياده اللي هي بتدخل الشخص ده في نوبات شبه غيبوبه والحقيقه كان في نقطه احب انوه عليها في المكان ده ان مش كل كهربة المخ بتعمل نفس الدرجات من التشنجات احنا بنتكلم على اصعب درجه احنا عندنا اكتر من 25 درجه تقريبا ما بين السنسوري فيتس والموتور وتقسيمهم اللي هو السرحان احيانا كبدايه بسيطه خالص لكهربة المخ زياده الى نوبات التشنجات اللي بتدخل في غيبوب وما بينهما كثير والحاجات الحسيه او الهالوسينيشن اللي بتحصل مع التشنجات دي برضو في كلام فيها كتير بس انا ما بخشش في الحاجات اللي الشخص بيوصفها اثناء النوبه وقبلها لكن في بعض الناس بيجي لها كهربة مخ زياده قبل ما تحصل له يبدا يحصل هلوسه ويقول لك انا بشم حاجه مش كويسه او انا بسمع حاجه فلان بيكلمني او بشوف حاجه مش موجوده دي بيسموها هلوسه ما قبل حدوث النوبه طيب الانفعالات العاديه بقى بيبقى في العاده السبب بتاعها ان الشخص ده عصبي زياده عن اللزوم او عليه ضغوط فترات طويله بكميات كبيره مع انه ما هواش رياضي بشكل كفايه الواحد لما يبقى رياضي جزء من الطاقه الداخليه اللي عنده بيخرج وبيبقى عنده مقدره انه يحل اي مشكله بتواجهه طيب لو انا مش رياضي وعليا الضغوط دي كلها بتحمل لفتره بعد كده اتحول لشخص عصبي لو بدات العب رياضه بيبدا الكلام ده يقل بتدريج ويختفي سواء كان العصبيه سواء كان ردود افعالي على اللي حواليا سواء كان التعامل مع اي موضوع انا بشتغله او اتعامل معاه وده فرق كبير قوي بين التشنجات وبين الانفعالات الزياده طيب انا حابب يعني الموضوع طويل وفيه تفاصيل كتير قوي على كل حاجه على حده احنا بنتكلم بصفه مجمله وحاجات عامه تقريبا طيب لو اتكلمنا على اخر نقطه هتكلم عنها النهارده وهو الصداع اللي سببه لا قدر الله ورم في المخ ده علشان برضو بعض الناس ما تقلقش قوي لان كل صداع يقول لك اصل انا عندي الورم الخبيث اصل انا عندي مشكله في دماغي ما لهاش حل لا عادة الصداع اللي بيبقى سببه وجود ورم في المخ فيه بعض الأعراض المصاحبة لهذا الموضوع بنقول منها وده بنقول عادة ما هوش دايم. أول حاجة ممكن يبقى فيه زغلالة بشكل زيادة قوي في العين أو زيادة في ضغط المخ تحس إن فيه شبورة قدام العين بشكل مستمر. ده أول حاجة. الحاجة التانية معظم الناس اللي عندها حاجة في المخ الصداع بيجي لما ينام شوية ويصحى أو كل ما يصحى من النوم حاسس بصداع على طول وبعد شوية يقل. طب لو أنا بصحى من النوم عندي صداع شوية ولما أصحى يعني وأقعد ساعة كده الصداع يزيد؟ لا مش هو ده. والموضوع بقى كذا حاجة مع بعض ما بين زغلة العين ما بين الصداع. أحيانا في ترجيع لما أصحى من النوم. طب ده في ترجيع بس من الصداع حاجة تانية. ممكن بقى يبقى ارتجاع في المريء بحاجة تانية. فاحنا نقول الأعراض دي حاجات متصاحبة مع بعض علشان ما فيش كل واحد يبقى عنده شوية صداع لا أصلا عندي كذا عندي كذا. لا الحكم عليها بكذا آيتم من ده أو كذا عامل من ده بجمعهم مع بعض دين الصورة كاملة في الآخر. الحاجة التانية الصداع ده ممكن يبقى معاه ضعف في ايد او في رجل او ضعف في سمع او ضعف في بصر. يبقى معاه جزء عضوي متأثر نتيجة تأثر جزء من قشرة المخ في المكان ده. يعني لو الموضوع جاي على مركز حركة او احساس في الجسم هبدأ احس بتقل في ايد وفي رجل مع الصداع اللي قلنا عليه المواصفات دي. طيب احيانا لو ورا المخ ده حاجة صغيرة جدا تبدأ بتشنجات بس ويبقاش في صداع ولا اي حاجة خلاص مسبقة ممكن دي حاجة واردة بس دي نسب قليلة جدا ما هو ده الشائع في الموضوع ده. لما بقول حاجة صغيرة يعني كل 1000 واحد ممكن يحصل كده او كل 2000 واحد عندهم يحصل كده. طيب غير موضوع الحركة والاحساس والصداع ممكن يحصل فجأة انا ما عنديش تشنجات ولا عندي صداع لكن في عندي ورم صغير حميد بيضغط بالتدريج على المخ. ممكن كان بيجيني ابواب صداع بقول حاجات عادية وما هيش مؤثرة وما عنديش اي مشاكل معها اخد برشام بتخف. الحكاية دي بيبقى ورم حميد وبينمو بالتدريج كده ممكن لما اكتشفه الاقي حجمه كبير. ولما الاقي حجمه كبير طالما هو في مكان اكسيسابل مكان سهل غير قاع جمجمة غير اماكن معينة غير المتداخل مع أماكن شرايين في قاع جمجمة أو أماكن شرايين في المخ الورم ده ممكن يتعمل ويتشال والشخص ده وكأن شيئا لم يكن. علشان برضو زي بنقول ما هوش كل حاجة زي التانية. أرجو أن أكون أوضحت بعض النقاط في كهربة المخ الزيادة سواء كان عند أطفال أو الكبار وبعض الأعراض المصاحبة ليهم وطرق في اتجاه العلاج. وزي بنقول احنا بنضع خريطة عامة للاتجاهات فقط. اتمنى لكم دايما الصحة والسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى.